الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. نتناول اسما من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الوتر، تبارك اسم الله الوتر. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية أخرى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وورد أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله وتر يحب الوتر. وأيضا ورد عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر يحب الوتر، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، اسم توقيفي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إلا أن نصدق بخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه: إن الله وتر يحب الوتر. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الوتر. أولا، هذا الاسم ليس في الأسماء المشهورة، يعني مش موجود في الأسماء المشهورة، وإن كان كثير من الرواة ذكروا هذا الاسم في إحصائهم الأسماء، وده حلاقيه في الروايات المدرجة على اعتبار أن الاسم ورد صريح، لكن احنا نتكلم عن المشهور على أن عامة الناس يظنون أو يعتقدون أن الأسماء المشهورة التي زينت بها المساجد والتي كتبت في طرقات أو في اللوحات أو في آخر المصاحف، هذه أسماء الله الحسنى وفقط، وهذه معلومة خاطئة. لأن أسماء الله الحسنى أولا هي غير محصورة في عدد معين، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأسماء الكلية التي تشمل الأسماء الغيبية التي لا يعلمها أحد من الناس والتي استأثر الله بها في علمه، وكذلك الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مجموع أسماء الله لا يعلمه إلا الله. لكن ما تعرف به إلينا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقد بان لنا أن أسماء الله عز وجل التوقيفية اللي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها 99 اسما مطلقا في الدلالة على الحسن، وفيها 99 اسما مقيدة قيدها الحق سبحانه وتعالى، وكان الكمال في تقييدها كما أخبر ربنا وكما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نصدق خبر الله فيما أخبر عن نفسه، إن أخبر عن نفسه باسم مطلق أطلقناه، وإن أخبر عن نفسه باسم مقيد قيدناه. فالأسماء الحسنى المشهورة ليست هي كل أسماء الله، بل أسماء الله التي وردت بنفسها في كتابه وفي سنة رسوله نحن نتتبعها ونذكرها اسما اسما، وسوف نرى أن عدد هذه الأسماء 99 اسما كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإطلاق أو في التقييد. وهذا ما يميز هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله، إن احنا نتبع الأسماء الحسنى التوقيفية بأدلتها النقلية النصية. فهنا الاسم ثبت في السنة، فأنا ما أقدرش أرد خبر نبع السلام. صحيح قد يكون الاسم غريب على العامة وغريب على كثير من الناس، إني أول مرة يسمع إن من أسماء الله الوتر، ويعني هل يجوز إن أنا أتعبد باسم الوتر؟ نعم، تقول عبد الوتر، وخصوصا لما نعرف الوقت فقه معنى اسم الوتر هتلاقي شيء عظيم جدا جدا وجميل جدا جدا في تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، واللي سماه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وتر يحب الوتر، زي ما مثلا إن الله جميل يحب الجمال، فالجميل من أسماء الله الحسنى. قص على ذلك، إن الله عز وجل جواد يحب الجود، إن الله حي ستير، إن الله محسن يحب الإحسان، إلى غير ذلك مما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما أخبر عنه نبينا لابد أن نصدقه تصديقا جازما. وها هو يخبرنا أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فالوتر هنا اسم ورد علما على ذات الله عز وجل، فالوتر هو الله، إن الله وتر، والوتر هو الله عز وجل، والاسم دل على الوصف، فالوتر موصوف بالوترية، والوترية وصف رب العزة والجلال. وأيضا ورد منونا، والتنوين من علامات الإسمية، يبقى مطلق منون علم على ذات الله دل على الوصف اللي هو الوترية، والوترية وصف كمال في حق الله وليست وصف نقص. ولذلك احنا نقول هو اسم من أسماء الله. وبعدين الغريب عليه الاسم ان هو ما سمعوش قبل كده، او هو ممكن سمع الحديث لكن لم يتنبأ الى ان الوتر من أسماء الله، يعني استغرابه هنقول له فيه ان استغرابك هو الأعجب، لان انت ربما ألفت وسمعت في أسماء الله التي يرددون منذ مئات السنين يذكرون في أسماء الله الضار، ولم تهتز شعرة لمسلم غيور على دينه من عامة الناس الذين يتعجبون من ذكر بعض الأسماء اللي ربما تكون غريبة على بعض الناس، زي إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فالمسعر من أسماء الله الحسنى، ويظهر لنا عندما تفهم معنى الاسم ودلالته على الوصف. والنص ثابت في حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك مسعر حاجة غريبة احنا ما سمعناش عنها قبل كده، اخبرك ازاي؟ طب يعني ايه الغرابة في ان يكون في نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح ورد في سنن في السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما اخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ده ربنا هو المسعر القابض البسط الرازق. فالاستغراب الأعجب أن أنت تتمسك باسم لم يرد اسما ولا وصفا ولا فعلا في حق الله عز وجل، فيعني يقول أن من أسماء الله الضار وتسقط على ذلك. إذا لم يقبل على نفسه فعدم قبولها في حق ربه من باب أولى. بسم الله. إذن اللي بيفصل بينا هو الحديث الثابت في كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالوتر من أسماء الله، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر، وذكرها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما، أو لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. طب هو مش هيحفظها لما يجمعها الأول، يبقى الأول لما يقول من أحصاها دخل الجنة يبقى نحصيها ثم نحفظها. ثم قال وهو وتر يحب الوتر، على إن طبعا 99 وتر، وهذه إذا أضيفت إلى اسم الجلالة ظهر معنى الوترية، لأن اسم الجلالة تضاف إليه الأسماء، واسم الجلالة هو اسم الله الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء. إن الله وتر يحب الوتر، وإن الله وتر يحب الوتر، فاسم الله الأعظم اسم الجلالة، والوتر من أسماء الله يضاف إلى اسم الجلالة الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. فالأسماء دي كلها بتضاف إلى الاسم الأعظم على اعتبار إن ربنا سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. فالوترية هنا في إنه ذكر 99 اسما تعرف بها إلى عباده، والعباد في احتياج إلى أسمائه يدعون الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذا فيما يتعلق بالاسم وثبوته. فالاسم ثابت وهو اسم توقيفي، ونقول إن الأسماء لابد فيها من التوقيف، فأي اسم من الأسماء المشهورة أو غير المشهورة لم يرد دليل عليه ولم تجده بنصه في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لا تتعبد لله به، لأن التعبد لله باسم لم يسمي به نفسه إلحاد في أسمائه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى حجيبها من كتاب السنة، أسماء معروفة معهودة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكر المفسرون أن من الإلحاد أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله الحسنى لابد أن تكون توقيفية، ولا يصح إلا أن تكون توقيفية، لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يدرك ما يليق لله عز وجل من الكمال، فعقولنا قاصرة عن تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال. نيجي بقى لفقه معنى اسم الوتر، لأن الناس بيقول لك وتر يعني إيه. احنا لما نيجي نتكلم على الوتر وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو وتر نحب الوتر، الوتر في اللغة بمعنى الفرض، وإن كان الفرض مش من أسماء الحسنى إن ما ثبتش فيه نص، الوتر بمعنى الفرض أو ما لم يتشفع من العدد. يعني دلوقتي ما لم يتشفع من العدد اللي هو العدد الزوجي، يعني 2, 4, 6, 8, 10 دي كلها أرقام أو أعداد زوجية ليست وترية، إنما الوتر بيجي من معنى الفردية، فهيبقى 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 وانت ماشي كده، هذه نسميها أرقام وترية، أرقام وترية ليست شفعية ولا زوجية. يبقى ده معنى الوتر في أول ما يحمل من معاني. الحاجة الثانية التواتر جاي بمعنى التتابع، التتابع لأن طبعا ما تيجي تشوف تواري الأرقام فإن 1 و3 و5 هذه تتتابع بنسب معينة ومعلومة ونظام محكم. وقيل هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات، يعني ما بيجيش ورا بعضه، لا بيجي بس فيه فجوة بينهم، زي ما نقول مثلا 1 و3 فاللي بينهم 2 فلازم يكون فيه فاصل بين الوتر وبين الشفع، أو الوتر والشفع. ولك وتواترت الإبل والقطى وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض غير مصطفى، يعني مش ورا بعضها، لا ده فيه فاصل، يجي وشوية يجي بعده وشوية، دي اسمه تواتر. نعم. والله تبارك وتعالى قال في كتابه والشفع والوتر، فذكر الوتر، فقيل في تفسير معنى الشفع ومعنى الوتر إن الوتر اللي هو آدم، أو الوتر هو آدم عليه السلام، والشفع أنه شفع بزوجته، وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، على إن يوم النحر يوم عشرة فهو زوجي، والوتر يوم عرفة فهو عدد فردي. وقيل الأعداد كلها شفع ووتر، كثرت أو قلت، يعني إن العدد مهما زاد في الرقم فهو إما وتر وإما شفع. وقيل الوتر هو الله الواحد، والشفع جميع الخلق خلقوا أزواجا. ولاحظوا المعنى ده، لأن هو ده المعنى اللي حمله اسم الله الوتر، والمعنى الدقيق جدا اللي هيبين لنا يعني فقه اسم الله الوتر. الوتر هو الله الواحد، والشفع جميع الخلق خلقوا أزواجا. وكان القوم وترا فشفعتهم، وكانوا شفعا فوترتهم، وكانوا شفعا فوترتهم. حتى أقول لك مثلا إيه، فلان ده أو إخواننا دول موتورون. طيب موتورون يعني إيه؟ يعني هم كانوا أعداد كثيرة جدا جدا فتحولوا إلى أفراد، تقطعوا، فوتر فلان أهله، أو وتره يعني معنى ذلك انقطع وبدأ يتقطع فأصبح فرادا بعد أن كانوا جماعات. وورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ أصلي صلاة الليل إزاي؟ زوجية ولا شفعية ولا الحكاية بالضبط؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله ما ترى في صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ركعتين، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وهكذا. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. أوترت له ما صلى يعني هو لو كان صلى مثلا 8 ركعات، يبقى هو لو صلى 8 ركعات، والسنة طبعا هو بيصلي 8 وفيه ركعتين شفع وركعة وتر، فبقى 11، وكان دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه ما بيزودش على 11 لا في رمضان ولا في غير رمضان. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له انه لو صلى مثنى مثنى يبقى يعني أراد أن يعني يوتر هذه الركعات فيصلي ركعة واحدة هتشفع له، يبقى إن كانوا 8 هيبقوا 9، إن كانوا 10 هيبقوا 11، وأنت يعني في هذا المضمار. فأوترت له ما صلى، يعني هيخلي العدد الزوجي شفع. وورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتتر، وإذا استجمرت فأوتر. الشاهد هنا وإذا استجمرت فأوتر، أي يبقى بعدد من الحجارة، أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردا، استنجي بثلاثة أحجار أو 5 أو 7، لا تستنجي بالشفع. طيب الوقت احنا سمعنا المعاني اللغوية وبعض الأحاديث اللي وردت وبعض الآيات القرآنية في الشفع والوتر وكده، يعني ايه المعنى المقصود من اسم الله الوتر؟ هنقول الوتر بمعنى الواحد او الفرد. طب ما هو واحد يقول لك: طب ما احنا عندنا من اسماء الله اسم الواحد، والواحد في الاسماء المشهورة. طب والأحد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صحيح موجود في سورة الإخلاص وموجود في غير موضع من كتاب الله زي ما هنشرح إن شاء الله، لكن الواحد اسم والأحد اسم والوتر اسم. طيب إيه هل الوتر تكرار لمعنى الواحد والأحد؟ نقول لك لا. اللي عايزين نقوله ان مفيش اسم من اسماء الله حتى لو كان المادة اللغوية واحدة، مفيش اسم زي التاني. زي ما قلنا مثلا في القادر والقدير والمقتدر، والمالك والملك والمليك، والعلي والأعلى والمتعال، والوتر والواحد والأحد، ما فيش اسم زي التاني أبدا، كل اسم له معنى مستقل ومعنى عجيب ومعنى عميق وله تأثير في الحياة وفهمها وله تأثير في قضية ربوبية الله لخلقه وتوحيد الربوبية من جهة وله تأثير في توحيد العبادة من جهة أخرى. وهذه قضية من القضايا العظيمة جدا اللي حتبان في اسم الله الوتر، لأن طبعا أغلب المشاهدين يقولوا يعني هالشيخ ده هيتكلم في الوتر هيتكلم عن إيه، ده احنا عايزين كلام منطق وما يكونش حاشو. يعني إيه ما يكونش حاشو؟ يعني مش نجيب قصة من هنا وقصة من هنا وخلاص ولا كده، احنا نشرح في أسماء الله الحسنى زي ما فعل كثير من الشراح. لا، احنا عايزين المادة المتعلقة بالاسم، فقه الاسم، أوصل إلى الوصف اللي دل عليه الاسم وافهم دلالة الوصف الاسم على الوصف مطابقة وتضمنا والتزاما، أفهم الدقائق التفصيلية المتعلقة بكل اسم من أسماء الحسنى. فاسم الله الوتر، ما الفرق بينه وبين الأحد والواحد؟ احنا هنقول معلومة وإن شاء الله هنفصلها، يعني فيما يتعلق باسم الواحد والأحد هنقولها إجمالا، لكن في اسم الله الوتر هنفصلها، ولما نيجي لاسم الواحد واسم الأحد يبقى كل اسم سنفصل فيه ما يناسبه. من أسماء الله الواحد والأحد والوتر، لاحظوا معايا بقى هنا، أما أقول من أسماء الله الواحد فالواحد بينفي المثيل، يعني ما هوش اتنين، طالما هو واحد يبقى مش اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، فبينفي ان يكون واحد زيه مثيل له في الذات والصفات. اما اقول مثلا ايه، انا جالي اتنين ما جاليش واحد، فالاتنين اللي جايين دول ممكن يكونوا من البشر متماثلين في الصفات، يعني ده شبه ده في اوصافه وفي ذاته، وممكن يكون في اوزاني مثلا، نقول ايه، يبقى الواحد بينفي المثيل، بينفي المثيل، ان ما فيش زيه، ما فيش واحد يعني يماثله على الاطلاق. طيب ده بالنسبه للواحد. طب والاحد؟ الاحد بينفي الشبيه بالكلي، الشبيه يعني اي وجه شبه ولو في وصف واحد الاحد كاسم ينفيه. طيب يبقى الواحد بينفي المثيل، طب والاحد بينفي الشبيه. طيب الأحد بينفي المثيل، الواحد بينفي المثيل والأحد بينفي الشبيه. طب والوتر؟ الوتر عكس الشفع، بينفي الزوجية. يبقى الأحد بينفي، معلش تاني، الواحد بينفي المثلية والأحد بينفي الشبيهة بالكلية والوتر بينفي الشفعية. واحد يقول بالك الحكاية كبيرة، لا هي كبيرة أوي أوي يعني، بس خلي بالك هنا نتكلم بصيغة علمية أخرى، نقول ان الواحد اسم من اسماء الله يدل على وصف الواحدية، والواحدية نفي المثيل عن الله عز وجل، ونفي المثيل اللي هو نفي قياس التمثيل عن الله عز وجل. يبقى نفي قياس التمثيل عن الله هينفي اسم الواحد على طول، فمن ذكر اسم الله الواحد هينفي قياس التمثيل. طيب والأحد هينفي قياس الشمول، لان قياس الشمول هو قياس كلي على جزئي، فأنا لما أجيب قاعدة أطبقها على مجموعة أفراد وأقول له كل من كان متكلما فله لسان، ده اسمه قياس شمول، كل من كان على العرش يبقى محمول، ده قياس شمول، فأنا كل متحرك محدث أقول على ده قياس شمول. قياس الشمول ده ما ينفعش أطبقه على ربنا، ليه؟ لأنه أحد، فالأحد هو اللي بينفي الشبيهة بالكلية، فيش أي وجه شبه في أي صفة من الصفات على الإطلاق. ليه؟ لأنه أحد. الأحد لأن ربنا لما فسر الأحدية فسرها بقوله ولم يكن له كفوا أحد، فكلمة ولم يكن له كفوا أحد فشمل كل ما يتعلق بالخلق من باب الشمول، إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا نظير. ولك هل تعلم له سمية؟ فحكاية السمية دي أما نيجي نشوف في الخلق، الخلق تفاوتوا في السمو، ففي واحد ممكن يكون عنده سمو صغير والتاني كبير شوية والتاني كبير شوية لغاية ما توصل إلى أعلى بشر، يقول لك ده أغنى رجل في العالم، لكن غناه مهما بلغ في سموه وعلاه كمخلوق من مخلوقات الله، هل يسمو إلى غنى الحق سبحانه وتعالى في وصف واحد اللي هو الغنى بس، الغنى بس، نقول لك لا شتان بين غنى المخلوق وغنى الخالق. طب تيجي تحسبها من ناحية القوة، إذن مسألة الشمول هتيجي في كل وصف على حدة فين ربنا نفى لم يكن له كفوا أحد، يبقى الأحد هو اللي بينفي الشبيه. طب والواحد بينفي المثيل، ما فيش واحد زيه اللي هو قياس التمثيل انك تقول ده هو زي ده هو بالضبط. لا، زي ما نقول مثلا التوأم المتماثل، التوأم المتماثل والتوأم المتشابه، او واحد شبه ابوه يبقى بعض الصفات مش كلها، نقول شبهه واخد منه لون العينين الانف كذا كذا، لا شبهه. انما تقول ده هو تيبيكال متوائم فوله واتقسمت نصين. يبقى دلوقتي لما نيجي نتكلم على معنى الواحد هينفي المثيل، مفيش حد زيه ابدا في الذات والصفات خالص. طيب ليه؟ لان هو واحد. طب والاحد هينفي الشبيه بالكليه. طب والوتر؟ الوتر بينفي الشفعيه والزوجيه. نيجي بقى للتفصيل في اسم الوتر، كده اتضحت الحكايه. خلي بالكم معلش قبل ما انتقل الى معنى الوتر، ان في معنى الواحد ومعنى الاحد ورد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. لما نقول ليس كمثله شيء زي ما ربنا ذكر النص ده كده، النص ده تركيبته عجيبه. ليه؟ ان واحد عمل بحث ودراسه كبيره عن الايه دي، بحث ينفع في الايه دي انك تعمل رساله دكتوراه في قوله ليس كمثله شيء، لو واحد بتاع لغه يعني. فواحد عمل بحث عن الآية فعايز يوصل لإيه؟ يعني احنا ذكرنا في بعض الكتب، انا مش متذكر الكتاب اللي كتبته فيه من مؤلفاتي، ان ليس كمثله شيء. هو ايه فايدة الكاف؟ ليس مثله شيء، فربنا يضع في النص كاف ليس كمثله شيء. فكمثله ولا مثله، ايه المراد بكده؟ ده الآية دي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثبت بها نفي أقيسة التمثيل والشمول عن الله عز وجل أنها لا تستخدم في حقه. فليس مثله نفي لقياس التمثيل، وليس كالله شيء أي كمثله في البعض لا في الكل. يبقى إذن ليس كمثله شيء نفت قياس التمثيل ونفت قياس الشمول. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبتت قياس الأولى. ودي نقطة محتاجة شرح وبسط، لكن أنا حبيت أقولها بس لأن طلبة العلم والباحثين أو الباحثون في الدراسات العليا ربما يتلقفون هذه الكلمة ويقعد يحلوا فيها كتير. ليس كمثله شيء، فربنا سبحانه وتعالى نفى بالآية نوعين من القياس، قياس التمثيل وقياس الشمول، وهما يعني لا يجوز لأحد أن يستخدم هذين القياسين في التعرف على أوصاف رب العزة والجلال. لأن ضلال المتكلمين وضلال الجهمية لما وقعوا في تعطيل الصفات الإلهية إنما وقعوا فيها ظنا منهم أنهم لو أثبتوا الصفات لله فهم يشبهون الله عز وجل بخلقه بقياس تمثيل أو بقياس شمول، فاستخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول فوقعوا في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف اللي هو التأويل بغير دليل أو ما يطلق عليه باسم المجاز اللي هو بيستخدم فيه تأويل النص بغير دليل. فكل أنواع الضلال سببها عدم فهم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء، مع إن اسم الواحد نفى المثيل واسم الأحد نفى الشبيه، فالله ليس كمثله، فشملت التمثيل نفي التمثيل ونفي التشبيه باسمه الواحد والأحد. تبوا باسم الوتر ده بقى محل الحديث ومحل الكلام، وإن كانت الحلقة ربنا يعيننا وكفي في فهم قضية العلاقة في مسألة الوترية بالواحدية والأحدية. اتفهم معنى الواحد ومعنى الأحد. الوتر بنقول بينفي الشفعية وينفي الزوجية، فالله عز وجل وتر والمخلوقات شفع، وده معنى اسم الله الوتر، ان ربنا سبحانه وتعالى انفرد عن الخلق بأن أقام الخلائق على معنى الزوجية والشفعية لينفرد سبحانه وتعالى بالوترية. يعني يا ربنا لما خلق المخلوقات جعلهم شفعا بحيث لا يمكن لأحد أن يستقر ولا تستقر المخلوقات إلا على معنى الزوجية ومعنى الشفعية مش معنى الوترية. يعني طول ما الإنسان لوحده يبقى غريب، طول ما الإنسان لوحده بلا زوج يبقى محتاج لزوج، فربنا يجعل الرجل محتاج للزوجة والزوجة محتاجة للزوج، هما الاثنين كده. ليه الحياة هتقوم وتستقر على معنى الزوجية؟ عشان نفهم منها معنى الوترية على طول، هتفهم ان احنا اي واحد فينا محتاج، فالحاجة بتجعله ان لازم يكون في واحد جنبه، اللي جنبه ده بيكملوا بعض، فالتكملة دي فيها معنى الزوجية. فخلق الله الخلائق والمخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية ولا تهنأ على معنى الفردية والأحدية. ما يقدرش ان هو لازم يكون حد معاه. يعني الدليل على كده ايه؟ ربنا لما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تتذكرون ايه؟ تتذكرون معاني التوحيد والعبودية عندما تدعون إلى الوترية وتوحيد الله عز وجل في اسمه الواحد والأحد والوتر. ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى الرجل لا يهنأ إلا بزوجته. شفتوا يا سبحان الله ليه جعل الحاجة للمرأة ووضع في الغريزة اللي تشده للمرأة، حتى ان الرغبة في المرأة اللي هو شهوة النساء هي اقوى الشهوات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الانسان، اقوى انواع المشتهيات في الدنيا النساء، بنص كلام الله عز وجل قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. الانسان في احتياج الى ربنا وضع في هذه الغريزة علشان يحس بالحاجة الى الاخر، فهو لما يحس بالحاجة إلى الآخر لا سبحان الله فيجد الآخر ناقص زيه، يعني فقير بيستند إلى فقير، فيجي يبص يلاقي إن الزوجية اللي قامت عليها الخلائق عشان تستقر كمالها لا يمكن أن يستمر إلا بالاستعانة بالله عز وجل الموصوف بالوترية اللي من أسمائه الوتر، لأن الوتر عكس الشفع، الوتر عكس الزوج، عكس الزوجية على طول. فمن أسماء الله الحسنى الوتر، والوتر ده على وصف الوترية. فلما كل الخلائق تقوم على الزوجية معنى الزوجية نعم الرجل لا يهنأ إلا بزوجته ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته، وفي توافق بين محبتهم ومحبته، وخصوصا لما يكون في الأمر بقى في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي بضع أحدكم صدقة، فيراعي في قراره ضروريات أولاده وزوجته. ده معنى الحاجة بقى. يقولك ما فيش واحد يقولك والله أنا حر في قراراتي ما حدش يقدر يأثر علي. لا 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 لا، ما فيش واحد حر حرية مطلقة أبدا. لو هو حر حرية مطلقة هنقول عليه ويتر منفرد ما حدش هيعرف يتدخل في قراراته. لا، ده هو بيراعي في قراراته الزوجة. ولذلك أنا أقول لكم على معلومة جميلة لعلكم تستفيدوا منها في مسألة التعامل مع الزوجة بالذات. لما كانت الحياة قائمة على معنى الزوجية فما فيش حياة هتستمر إلا بوجود الذكر والأنثى، وجود معنى الزوجية في الحياة. فربنا خلق وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى راجل وامرأة، فالراجل إن هو تبقى راجل لازم يبقى بنسبة 100% والمرأة تبقى امرأة بنسبة 100%، كده الحياة توصل وكده الحياة تتواصل وكده الحياة تستمر، ويحصل فيه الشخص فعلا حاسس بنفسه والمرأة تشعر بنفسها امرأة. لكن راجل لازم يبقى نسبة 100% وامرأة تبقى نسبة 100%، الحياة مبنية على الزوجية كده. فهو لو تنازل في رجوليته عن 5% هتاخدهم المرأة وهي تديره في المقابل 5%، يبقى هو راجل بنسبة 95% وهي امرأة بنسبة 95%. ليه؟ لأن الخمسة هنا كل واحد راح ادى للتاني جزء من رجوليته، اهو ده لمراته والمرأة ادت له بقى أنثى بنسبة 5%. فلو تنازل أكتر وبقى لغاية 30% ابنهم لمراته، فهياخد من عندها 30%، هيبقى راجل بنسبة 70% و 30% واخده من عند مراته. ليه؟ لأنه لازم يكمل 100 وهي لازم تكمل 100. الحياة تقوم على الزوجية. فهو بقى تخيل في بعض الأسر، وده احنا بنعرفه، أن المرأة هي الراجل والراجل هو المرأة. ليه؟ هي اللي تتخذ كل حاجة وقرارات كل حاجة، وهو بس كده وخلاص. ولا يا عم فلان احنا عايزين نكلمك، والله ما عرفش اتصرف، كلموا الست، والست هي اللي تتصرف في البيت. فأصبح هو المرأة وهي بقت الراجل، والحياة ماشية برضه وهم متفقين مع بعض، وربنا يهني سعيد بسعيدة وهم الاثنين مع بعض، بس هي اللي بقت راجل وهو اللي بقى امرأة. إنما ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل رجلا والمرأة امرأة علشان الحياة تستمر. فاللي حيتنازل عن نصيب من 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 من, من وضعه الذي خلقه الله عز وجل عليه لازم يدي للتاني المقابل. ولذلك الحياة ومن كل شيء خلقنا زوجين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ليه السبب في كده؟ إيه السبب في كده؟ إنه مش هيقدر يستمر إلا بوجود زوجة، والزوجة مش هتقدر تستمر إلا بوجود راجل. تعرف المثل يقول لك ظل راجل ولا ظل حيطة. ليه؟ لأن هي المرأة ما تقدرش، وجود راجل مع مشاكل أحسن من عدم وجوده. وفي المقابل نفس الكلام. فإحنا قلنا دلوقتي سبحان الله الزوجية هي أساس الحياة، ومن كل شيء خلقنا زوجين، عشان نفهم معنى الوترية. لأن دلوقتي لما أجي أبص ألاقي إن حتى الزوجية مدى الناس فقراء بزواتهم، فيجعل الله عز وجل فقيرا يحتاج إلى فقير مثله. لكن الواحد يجي يبص يلاقي إن ما فيش حد بيأثر عليه. ليه؟ لأن ما هوش محتاج، ما هوش فقير، ملوش حاجة ولا عوز. إحنا لينا عوز ولينا حاجة. فرب العزة والجلال انفرد عن الكل بالوترية، لا يخضع لأحكام الزوجية التي عليها الخلائق أجمعين. لأن إحنا ضربنا مثل بالزوجة والزوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ده بالنسبة للأسرة. لكن أنت تيجي تشوف بقى الزوجية في أدق الأشياء من عناصر المادة الطبيعية. زوجية إحنا نقول النبات لازم التلقيح علشان يطلع الثمر والبذور اللي تستمر بها الحياة، فيحصل مسألة التلقيح بين النباتات بعضها وبعض، تلقيح بين الحيوانات، مسألة التقاء الذكر بالأنثى في كل ما خلق رب العزة والجلال. حتى في أدق المواد الطبيعية نحن تعرفين إن لما نتكلم على العنصر، العنصر أو عناصر المواد، المواد كتير على حسب جدول مندليف أو غيره أكثر من 100 عنصر. فالعناصر اللي موجودة بتاع المادة، المادة الطبيعية فيها كمية عناصر كثيرة جدا جدا. ما فيش مادة من المواد إلا هتلاقيها مركبة من جزيء، والجزيء مركب من مجموعة ذرات. طب والذرة مركبة من مجموعة بروتونات وإلكترونات، وحتى النيوترونات المتعادلة اللي جوه النواة فيها إلكترونات وفيها بروتونات متعادلة، والعدد جوه النواة متعادل، ولو حصل عدم استقرار بتنشطر المادة ويطلع فيها القنابل النووية. القنبلة النووية أصلا ذرة غير مستقرة، اليورانيوم المشع ساعة ما تضرب فيه النواة بنيوترون بتفجره، فلما تفجره تطلع، شوف الطاقة اللي تطلع اللي تتولد من قنبلة نووية أو قنبلة هيدروجينية عند الاندماج النووي، إيه اللي بيحصل؟ شيء سبحان الله، يعني قوة هائلة، لأن مش ممكن الحياة تستمر إلا على الزوجية. فأنت لو جيت تفجر معنى الزوجية اللي موجود داخل المادة والعناصر الطبيعية، هتحصل القنابل الذرية دي. القنابل الذرية دي مش سهلة. ليه؟ لأن هو القضية أنت عايز تفسد الكون، فنوع من الإفساد في القنابل النووية دي. القنابل النووية عبارة عن إفساد للكون، إفساد للكون، إفساد للمنهج اللي ماشي عليه الكون. الكون ماشي على مسألة الاستقرار على الزوجية، فهو بيحاول يعمل قلق في الاستقرار ده، يضرب النواة بنيوترون متعادل يدخل في النواة يفجرها. ليه؟ لأن عدم استقرار بين عدد البروتونات وعدد الإلكترونات، فبتنفجر النواة. فإذا انفجرت النواة طلعت طاقة رهيبة جدا جدا. ليه؟ لأن ربنا لما بنى الكون بناه على معنى الزوجية، فإذا لم تستقر الحياة على معنى الزوجية هتنفجر الحياة، لا تستقر. وأكبر مثال زي بقولك دلوقتي، أي يعني كل جزيء مكون مجموعة من الذرات، وكل ذرة لها نظام في تركيبها تتزاوج فيها مع أخواتها. ذرة غير مستقرة سالبة تروح تدور على ذرة موجبة، ويمشوا الاثنين مع بعض يمسكوا بعض، زي ما تلاقي مثلا ذرة الأكسجين تروح تدور لها على اثنين اصحاب هيدروجين لان هي محتاجة اثنين، فتروح تدور على ذرة هيدروجين واحدة مش كفاية لسه مش مستقرة فلازم تتجوز من اثنين، فتلاقي ذرة الأكسجين متجوزة اثنين على طول، ماسكة اثنين مع بعض وماشيين هم الثلاثة مع بعض كده عشان يكونوا لنا جزيء الماء عشان نشرب مية. سبحان الله، هو ليه ربنا بناها على معنى الزوجية؟ عشان تفهم ان الوترية والمنفرد عن قواعد المخلوقات والبشرية هو رب العزة والجلال، ان هو وتر يحب الوتر، ما فيش زوجة له، زي ما النصارى بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس وان مريم هي ام الاله، لا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وسورة الاخلاص دي محتاجة الكلام كثير جدا جدا عندما نتحدث عن اسم الله الصمد، ربما يأتي المعاني مفصلة بإذن رب العزة والجلال. فاذا الذرة بتتزاوج مع اخواتها سواء كانت ذرة سالبة او موجبة، العناصر في حقيقتها عبارة عن مجموعة من الذرات، اخوات من الذرات، بينهم تعايش ونظام وحاجات دقيقة جدا. أخوات من الذرات، متزاوجات، متفاهمات، متكاتفات، متماسكات، لا يتكون جزيء الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين. فالذرات متزاوجة، سالبها يرتبط بموجبها ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج بين بعضها البعض. هذه بناية الخلق بتقدير الحق، بنيت على الزوجية والشفع. أما ربنا سبحانه وتعالى فذاته صمدية، صفاته فردية، هو المنفرد بالأحدية والوترية والواحدية. وثبت عند الإمام مسلم مرفوعا كما تقدم إن الله وتر يحب الوتر. حتى في معنى الشفعية والوترية كمان، احنا قلنا دلوقتي ان ربنا بنى الخلائق على معنى الزوجية عشان انت محتاج لجنبك ما تقدرش تستغنى عنه، وتفهم ان اللي مستغني ربنا هو الوتر، وان هو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. اما احنا لا، مشيئتنا مقيدة. ومقيدة بايه؟ هنا بقى النقطة اللي هيجي في ارتباط اسم الله الوتر بمعنى العبودية، يعني معنى الربوبية، المعنى اللي احنا اتكلمنا عنه وتقدم ان اسم الوتر تعلق بتوحيد الربوبية لله من جهة ان الله بنى الخلائق على معنى الزوجية لينفرد هو سبحانه وتعالى بالوترية، فهو رب العالمين وما سواه فقير اليه يحتاج الى غيره، كل واحد محتاج للتاني في معنى الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فرب العالمين انفرض عن العالمين بأنه ليس كمثله شيء على الإطلاق، وتر يحب الوتر وما سواه شفع أو زوج. هذا بالنسبة لما يتعلق بمعنى الربوبية. طب ومعنى العبودية؟ احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن احنا لا. اما واحد يقول لك انا حامل انا عايزه، يقول له لا استنى، هتعمل انت عايزه ليه؟ ما فيش حاجة في الدنيا ينفع تعمل فيها اللي انت عايزه، لازم تتقيد بقوانين البلد، تتقيد بقوانين المنطقة اللي انت فيها، تتقيد بقوانين الأسرة، تتقيد بقوانين كذا وكذا، والقوانين دي بتقول لك تعمل كذا ما تعملش كذا. اذا انت بين طريقين وبين نجدين، ان عملت واحد يبقى لازم تسيب الثاني، وان عملت الثاني يبقى لازم تسيب الاول، هو كده. فالله عز وجل جعل مشيئة الانسان مقيدة بالزوجين، فأنت بين ضربين وبين طريقين وبين نجدين معروضين أمام الإنسان، نجد الخير ونجد الشر، يا هتعمل خير يا هتعمل شر، إن عملت خير ابتعدت عن الشر، وإن عملت شر هتبتعد عن الخير. ولذلك قال رب العزة والجلال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ده بقى معنى الوتر المتعلق بتوحيد العبودية، إن أنت عبد شئت أم أبيت، يا إما عبد لله أو عبد لغيره، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، اللي هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه. إنني حعبد ربنا ما حعبدش غيره، حقدع له مش حقدع لغيره، حمش في طريق الخير مش حمش في طريق الشر. وهديناه النجدين لمن شاء منكم أن يستقيم. أهم فليك حرية هو، بس حرية مقيدة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقد شاء الله أن تكون بين طريقين ونجدين في دار الابتلاء، يا تختار الطريق المؤدي للجنة يا تختار الطريق المؤدي إلى النار، وأنت بالخيار. وهذا معنى توحيد العبودية لله عز وجل، أن تختار ما اختاره الله عز وجل لك في طريق العبودية. فإن اخترت غيره هتبقى عبد له، يبقى عبد للطاغوت، عبد لهواك، عبد لشيطانك، عبد للطريق المؤدي إلى النار. إذن حرية الإنسان لا تحمل معنى الوترية، إنما تحمل معنى الزوجية. إن في زوج يعني طريقان، يعني طريقان معروضان أمام الإنسان وأمام إرادة الإنسان، فإما اختيار طريق وإما اختيار طريق، ما تخرجش عنهم. إنما ربنا سبحانه وتعالى لا، له الوترية بقى المطلقة، لك ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنما احنا لنا مشيئة. قال وما تشاءون إلا لمن شاء منكم أن يستقيم. هيستقيم على إيه؟ على أحد الطريقين. فربنا لمن شاء منكم أن يستقيم، أي اختار الاستقامة على الطريق المؤدي للجنة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن مشيئته مطلقة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن في واحد مننا يعرف أنه يخرج عن حد هذين الطريقين، ينفع تعمل اللي أنت عايزه كده في البلد وتتحرك زي ما أنت عايز بلا حساب ولا قيود؟ لا، هيحاسبوك وهيطردوك، إما بالقانون الوضعي أو بالقانون الشرعي. فإن كان بالقانون الوضعي فهي عبودية لغير الله، وإن كان بالقانون الشرعي فهي عبودية لله عز وجل. وهذا معنى الزوجية في حقنا. الإنسان في مشيئته وحريته لا يخرج عن معنى الزوجية، إنما في حق الله سبحان الله هو الوتر، يحب الوتر، والله عز وجل وتر موصوف بالوترية. فالله عز وجل وتر صفاته مطلقة، صفاتنا مقيدة. وده أيضا من المعاني اللي ذكرها أهل العلم في معنى الشفع والوتر، إن الشفع تنوع أوصاف العباد بين عز وذل وعجز وفقر وضعف وقوة وعلم وجهل وموت وحياة. ده بالنسبة للإيه؟ لأوصاف نحن، شوية تبقى كده وشوية تبقى كده، مرة تبقى ضعيف ومرة تبقى قوي، إنما على العسر يسرى، مرة تبقى غني مرة تبقى فقير، مرة تبقى عندك علم ومرة يبقى فيه جهل بقضية معينة. وموت وحياة نتقلب فيها بين يدي الله عز وجل، هذا معنى الشفعية والزوجية. طب الوترية في حق الله؟ لا، هو عزيز بلا ذل، قدير بلا عجز، قوي بلا ضعف، عليم بلا جهل، حي لا يموت، قيوم لا ينام. دي أساسيات التوحيد. الوترية إفراد الله عمن سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وفي عبوديته سبحانه وتعالى. شفتوا بقى اسم الوتر اسم عظيم ازاي، اسم كبير في معناه فقه. اسم الوتر لا يحصيه إلا الله. الوتر سبحانه وتعالى لو جينا نتكلم على كل جزئية في هذه المعاني لأدركت حقيقة الوترية كوصف لله عز وجل دل عليه اسمه الوتر. فاسم الله الوتر من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وعلى صفة الوترية بدلالة مطابقة. وإحنا عرفنا دلوقتي أن الوترية عكس الزوجية، والوترية وصف الله عز وجل مطلقة في حقه. فاسم الله الوتر دل على ذات الله وعلى صفة الوترية بدلالة اسم عرفناها، اسم دلالة مطابقة بنقول لك كل اسم الأسماء، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة اللي هو صفة الوترية وحدها بالتضمن. ورسول الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، فالوتر هو الله والوترية وصف الله. والفرق بين الوتر والوترية إن الوترية صفة قائمة بالموصوف، فالوتر اسم دل على الذات والصفة، والوترية صفة قامت بالموصوف. والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والتفرد الأحدية والسيادة والصمدية وكل ما يلزم من صفات الكمال لاسم الله الوتر. فاسم الله الوتر دل على صفة من صفات الذات. الدعاء باسم الله الوتر بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا هيكون بمقتضى الاسم، لأنه ما وردش فعلا دعاء نص فيه ذكر أو دعاء ورد فيه النص على ذكر اسم الوتر، لكن الدعاء بمقتضاه صحيح، لأن الوتر هو المنفرد عن الشريك المثلية وعن الزوجية، كل معاني الزوجية انفرد الله عز وجل عنها من الصاحبة والولد ومن أن يكون له كفوا أحد. فحديث علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. لما نيجي نشوف مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ربنا مش محتاج لغيره بحيث يعملوا زوجية لبناء الخلائق، لا، ربنا منفرد بالوترية فمالوش شريك ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد. فالله عز وجل هو المنفرد بالوترية، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالمسلم زي ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا ذكر يدل على معنى التوحيد اللي في الوتر وفي الواحد وفي الأحد. أيضا النبي عليه السلام لما دخل المسجد ورأى رجلا قد قضى صلاته ويتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر للذنوب إنك أنت الغفور الرحيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له. نأتي في الدقائق المعدودة لأن الحلقة خلاص يشير المخرج إلى قرب انتهاء الوقت في أثر الاسم على العبد، كيف يؤثر اسم الله الوتر في سلوك العبد وكيف ينطق سلوك العبد وأقواله وأفعاله تنطق بتوحيد الله عز وجل في اسمه الوتر. محبة العبد للتوحيد والوترية دليل على توحيد الله عز وجل في هذا الاسم، توحيد عبادة. فهو في كل قول أو في كل فعل بتلاقيه بيميل إلى الوتر، يغتسل وترا، يستجمل وترا، يستنثر وترا، يجعل آخر صلاته بالليل وترا، إذا اكتحل اكتحل وترا، حتى لو غسل الميت غسله وترا. وكل الكلام ده هو النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه كأن من سلوكيات المسلم محبته للوتر والعدد الوتري. هو بيعمل كده ليه؟ هو لماذا يفعل ذلك؟ توحيدا لله في اسم الوتر. فمحبة الوترية من خلال اختيار منهج العبودية الذي اختاره له رب العزة والجلال دليل على توحيد الله عز وجل في اسم الوتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريق الوترية اللي طريق التوحيد، ان التوحيد معناه اختيار ربنا سبحانه وتعالى وأوامره وطاعة الله مقدمة على كل من سواه، دليل على الوترية لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل في اسم الوتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان آدم لما توفي غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده. يعني دلوقتي الملائكة غسلت آدم عليه السلام بالماء، والحديث رواه الحاكم صح والشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب، آدم غسلته الملائكة بالماء وترا يعني عدد وتري، هو ما قالش العدد كام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هي كانت يعني غسلة وترية. وهكذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنة آدم في ولده، يعني يغسلوا ثلاثة خمسة سبعة المهم يكون عدد وتري. وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدي من دليل الوترية. فسلوك الواحد بهذا ومحبته لهذا الأمر وتعلقه به دليل على دليل سلوكي دليل عملي على توحيد الله باسم الوتر. وروى البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وعند أحمد وحسن والألباني إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. وأيضا روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يعني ما رحش يصلي صلاة العيد عيد الفطر إلا أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا. وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، لو حسيت بألم أو تعب، وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعذ ذلك وترا. كرر ذلك أعداد وترية 3 5 7 9 إلى أن تجد أن ربنا سبحانه وتعالى رفع البلاء والشقاء والوجع عن المريض. طيب هذا معنى اسم الوتر، له تعلق بالوترية، ومعنى توحيد الله عز وجل في اسمه الوتر من خلال توحيد الربوبية اللي احنا اتكلمنا، ما فيش اسم من اسماء الله إلا هتلاقي له تعلق بالاسم من جهة الربوبية، تعلق الاسم من جهة الربوبية ومن جهة العبودية، بإياك نعبد وإياك نستعين. فتعلقه بإياك نعبد من خلال اختيار الإنسان لمنهج الله ووضعه بين نجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فيختار منهج الله عز وجل ولا يعني يختار عنه بديلا. اختيار منهج الله دليل على توحيد العبودية لله، وده معنى الوترية في اختيار ما اختاره الله عز وجل لك، دي توحيد العبادة لله إياك نعم. طب وإياك نستعين أن الذي بنى الخلائق على معنى الزوجية منفرد بالوترية، فالله غني عن العالمين وما سواه مفتقر إلى الآخرين، فبنى الخلائق على معنى الزوجية لترجع إلى الله عز وجل في الوترية. وللحديث بقية، وأنا أذكر أن من ضمن التعبد الله عز وجل، ودي بقى نقطة نذكرها في هذا الاسم الذات، أن الوتر من أسماء الله وهو ثابت كما ترون بالدليل التوقيفي في كتاب الله وفي سنة رسوله، وطالما اسم مطلق في الدلالة على الحسن يبقى جاز على طول التسمي بالتعبد الاسم. ما فيش حد فيما نعلم اسمه عبد الوتر، لكن اللي هيسمي ابنه عبد الوتر يبقى هذا أول من سمى به ولده في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالبحث الحاسوبي ما لقيناش حد تسمى عبد الوتر، فسمي ابنك عبد الوتر، والوتر اسم من أسماء الله، سميه عبد الوتر أحسن ما تسميه عبد المعز، أحسن ما تسميه عبد المبدئ أو عبد المعيد، لأن دي مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أحسن ما تسميه عبد الرشيد أو عبد الصبور أو عبد الباعث، دي كلها مش من أسماء ربنا، إنما الوتر من أسماء الله. فإلا يسابق في تسمية ولده إن كان حيتولد لولد للادي وهو بيسمع هذه الحلقة وحيسميه عبد الوتر، بحيث يبقى اسم توقيفي يعرف الناس به وبتوحيد الله عز وجل في اسم الوتر، فهذا من دعاء العبادة الذي ندعو الله تبارك وتعالى جميعا في سلوكنا بأن نتأسى بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن نضيف التعبد إلى أسماء الله، وهذا شرف لكل مسلم وحد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. انتهت الحلقة، أسأل الله عز وجل باسمه الوتر أن يجعل للأمة الإسلامية أمرا واحدا تجتمع عليه تتحد به على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، وأن تكون أمة قوية مباركة بتوحيدها لربها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له من الأسر